السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من الكلام، والإمام يخطب والترغيب في الإنصات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت، يعني والإمام يخطب. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني؟ قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. قال وعن جابر أيضا قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود أنها موجدة. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي، ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال: لما؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، صدق أبي، أطع أبيا. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها طيب، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه وتقدم. وعنه يعني ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق الأحاديث الواردة في فضل الجمعة وفي بيان منزلة هذا اليوم العظيم، وما اشتمل عليه من العبادات الجليلة وما استودعه الله عز وجل من البر والإحسان والخير العظيم. ولذلك يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، وقد استودعه الله جل وعلا برا وادخر فيه خيرا لمن أراد أن يستنبت الخير من هذا اليوم الفضيل الذي يمثل أعظم الأيام عند الله رب العالمين. ولذلك هذا اليوم اشتمل على جملة من الآداب والأحكام والمسائل، ومن ضمنها ما يتعلق بيوم الجمعة، فإن صلاة الجمعة هي أعظم الفرائض عند الله سبحانه وتعالى، يعني فرائض الصلاة. وشهود خطبة الجمعة والإنصات إلى الإمام واجب من الواجبات، ولذلك الناس الذين يحضرون الجمعة ليسوا سواء من حيث الأجر والثواب، فمنهم من يحضر ويلغو يوم الجمعة فنصيبه وحظه هذا اللغو هذا العبث وهذا التفريط، فيكون ممن أسقط فريضة الجمعة فقط فيذهب ولا أجر له، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا ممن لا يتأدب بآداب يوم الجمعة، أو أنه يلغو ويتكلم والإمام يخطب أو يعبث مثلا في الحصى أو في فرش المسجد أو بأي شيء والإمام يخطب، فهذا ليس له من جمعته إلا هذا اللغو، فليس له حظ ولا نصيب. الثاني رجل جاء ليدعو الله جل وعلا فقط، يريد هذا الدعاء فقط دون استشعار بقية معاني يوم الجمعة، فهذا دعا الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل أعطاه سؤله، وإن لم يشأ الله جل وعلا لم يعطه سؤله. وأما الثالث فهذا الطائر المحلق، هذا الذي عرف مراد الله جل وعلا من يوم الجمعة، ولذلك أتى الجمعة برغبة وأتاها بتعبد وبتنسك وتأله لله عز وجل، أتاها بإقبال قلب وقالب، أتاها وهو يريد ما عند الله عز وجل، فأنصت وأصغى واستمع ولم يتخطى رقبة ولم يعبث بحصى، وإنما بكليتيه متجه إلى هذه الجمعة قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فهذا هنيئا له. هذا والذي يرجع من يوم الجمعة وقد حصل الأجر الكبير والثواب العظيم. ولذلك هذه الفريضة عظيمة جدا، ومن جملة أحكامها أن الخطيب إذا وقف على المنبر فلا سلام ولا كلام ولا صلاة، والمعنى لا صلاة ينشئها المصلي إنشاء فيقوم ليتنفل، لماذا؟ لأنه مشغول، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فكيف تشتغل بعبادة وأنت مشتغل بعبادة وهي عبادة الإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة؟ وكذلك لا تسلم لا بقول ولا بفعل، فليس لك أن تسلم مصافحة وليس لك أن تسلم بلسانك، وذلك لكونك متلبس بهذه العبادة. وأيضا ليس لك الحق أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر حال الخطبة، لماذا؟ لأنك مشتغل بعبادة. واختلف العلماء في الإنكار الفعلي وليس القول، أما القول فمحل اتفاق، وأما الفعل كأن يشير بعينه مثلا أو يشير بشيء من أو يشير بأصبعه مثلا فهي مسألة خلافية، والاحتياط ترك ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى. ولذلك هذه الجمعة يجب على كل مصلي أن يستشعر هذه المعاني العظيمة. وللأسف الشديد الآن أحوال الناس تقطع نياط القلوب، أغلب الناس الآن يأتون إلى الجمعة على من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة. وانظر إلى أحوال الناس، قليل من يأتي الجمعة برغبة فيما عند الله عز وجل، قليل من يأتي الجمعة وهو يريد أن يؤدي هذا الفرض العظيم، ولذلك تجد من الناس من يبكر ولله الحمد، وتجده يستثمر وقته ويستغل زمانه فيما يقرب إلى الله جل وعلا. ولكن الغالبية الساحقة من الناس والله ما أتوا إلا عادة. وأكبر دليل هذا السرعان وهذا الانفضاض عن الجمعة بمجرد سلام الإمام، ولذلك تجدهم يزدحمون على أبواب المساجد بشكل مخيف حتى أنك تخشى عليه. ما أدري يعني هل هم يعني مسلسلين، هل هم مقيدين، أتوا إلى الجمعة بالسلاسل والقيود حتى ينطلقوا بمثل هذا الأمر. فالمقصود بأن الناس للأسف إلى الآن لم يستوعبوا هذا المعنى لصلاة الجمعة، ولذلك هذه الآداب العظيمة التي اشتملت عليها هذه النصوص كلها تفيد إلى مكانة هذه العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، وفي لفظ صح، والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. واللغو سبق وأننا ذكرناه في المجلس السابق، وأنه الكلام، وأنه الكلام الذي الباطل عموما يأتي على معاني كثيرة، ومنها أنك ذهبت عليك هذه العبادة وهذه الطاعة. ولذلك جاء تفسير بأنه خاب من الأجر وأفلس من الثواب وغير ذلك. أيضا الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، أبو ذر الغفاري، يقول: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة يعني على المنبر، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ وهذا يدلنا على أن الأحكام تنزل تدريجيا. فالصلاة الفرائض هذه كان الرجل يتحدث في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه، فإذا دخل بعض الصحابة ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم في أي ركعة يسأل صاحبه في الصلاة، يقول: في أي ركعة؟ فيقول له: الركعة الثانية أو الثالث. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. ولذلك في حديث معاوية ابن الحكم السلمي حينما دخل المسجد ولم يعلم بنزول هذه الآية، فعطس رجل من القوم، يقول معاوية: فقلت: يرحمك الله. قال: فرمان الناس بأبصارهم، يعني أنكروا علي بأبصارهم، فقلت: واها ثكل أمياه، يعني ماذا عملت؟ فأخذ الناس يسكتونني بأفخاذهم، يضربون على أفخاذهم يعني يسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما مثله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولذلك قضية الخطبة أيضا كان الأمر في أولها على الإباحة من حيث الكلام، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وخفي هذا على من؟ على أبي ذر. ولذلك القاعدة أنه قد يخفى على الرجل الفاضل والصالح بعض الأحكام، تفوت الرجل الصالح والمقدم بعض الأحكام. فأبو ذر عملاق من عمالقة الصحابة، وكان لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فاته هذا الأمر، كان غائبا. وثم أبي بن كعب رضي الله عنه ما كلمه لما قال: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني. والتجهم يكون في الوجه، وهو تقطيب الجبين، يقال قطب جبينه أو تجهم، قطب جبينه أو اكفهر في وجهه، يعني كأنه نظر إليه نظر المغضب ونظر العدو إذا كان متجهما. قال: ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة، يعني وقت، وليس الساعة المقصود بها 60 دقيقة، لا، وإنما زمن يسير. ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة، ثم سألته فتجهمني، يعني لأن التكرار بمثل هذه الطريقة ليرفع التوهم الحاصل. فلعل أبين كان عنده شيء مثلا، فلما كرر ثلاثا وهو يتجهمه ترك أبو ذر المحاولة الأخرى الرابعة. يقول: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني. وهذا مهم جدا، أن الإنسان إذا بدر من أخيه تصرف معين أن يستفهمه، وأن لا يحمل في صدره تجاه أخيه شيء، لأنه قد تلوم أنت ولأخيك عذر، قد تلوم أنت ولأخيك عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سيرته كلها تقوم على هذا المبدأ، وهو أنك إذا رأيت من أخيك تغيرا أو فظاظة أو تجهما مثلا أو عبوسا، فالواجب عليك
ألا تسيء الظن، وإنما تستفهم وتسأل ما الذي حصل، بلغك عني شيء في أمر معين مثلا. ولذلك قال أبو ذر لأبي قال سألتك فتجهمتني، يقول يعني أنا أسألك وأنت تتجهمني ولا تكلمني. فقال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني يقول له ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني الله يخلف على صلاتك مثل ما يقولون. قال أبو ذر المسألة خطيرة وصلت الصلاة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألت متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي صدق أبي. والمعنى بأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، فليس له من صلاته إلا ما لغى إلا ما لغى فيه، وعلى قدر هذا اللغو يذهب الأجر ويذهب الثواب. لكن هذه المسألة من حيث الذي لا يعلم لا يكون عليه شيء، وإنما قالها أبي نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية عندنا أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، فمن كان لا يعلم فلا يأثم لا يأثم، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك العلم الحكم يتبع العلم، فمن كان جاهلا لا يعلم الحكم فليس عليه شيء في ذلك، وإنما يعلم ويرشد. وفي هذا الحديث دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مما يتدارك فلا يجوز المبادرة إليه في وهو الإنسان مشتغل بالعبادة. فأبي أبى أن يجيب أبا ذر حتى انتهى من الصلاة فأجابه. ولذلك لو تعرضت أنت مثلا في يوم الجمعة لمثل هذا الموقف ماذا تفعل؟ إذا مد واحد إليه يدك مثلا أو كلمك قالك السلام عليكم أو سألك عن صحتك وأخبارك تجيب؟ لا ما تجيب، تتجهم. ها ممكن تتجهم، ليش لا؟ ها ممكن، يعني إذا كان بينك وبينه مثل ما يقول عرفة وميانة وكذا ممكن يعني، أو تعتقد بأنه يحتمل ذلك. أما إذا كان غريبا أو لا يحتمل أو يغلب على ظنك بأنه هذا ممكن أن يتصرف تصرف مثلا في حمق، ها فالأفضل أنك لا تلتفت إليه. فإذا انتهى، فإذا نزل الخطيب علمه، إذا نزل الخطيب من المنبر مباشرة لا تتركه حتى ينصرف، قل له لا يجوز الكلام يا أخي أثناء خطبة الجمعة، وفهمه ذلك، لأن أغلب الناس يخفى عليه مثل هذا الأمر، يخفى عليه مثل هذا الأمر. وتجهم أبي ذر رضي الله عنه دليل لمن ذهب إلى جواز الإنكار بالفعل وليس بالقول كما ذكرنا قبل قليل. نعم. كذلك حديث جابر قال دخل عبد الله بن مسعود، وهذه تكررت القصة مع عبد الله بن مسعود أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب. وأبي الظاهر محظوظ رضي الله عنه بهؤلاء الصحابة الذين يأتون فيخفى عليهم هذا الأمر، فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، يعني سأله عن أمر أو كلمه في شيء لكن أبي لم يرد، وظن ابن مسعود أنها موجدة. الموجدة يعني الشيء للغضب، يعني في خاطر شيء يعني زعلان عليه، هذا المعنى. كيف ما يكلمني؟ طبيعي أن الإنسان يظن مثل هذا الظن صاحبه وكذا، ثم لا يلتفت إليه ولا يرد عليه، فظن أنها موجدة. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يعني انتهى، قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. الحضور ما معنى هنا؟ الحضور حضور إيش؟ الأجر والثواب. هو حضر حقيقة، حضر حقيقة، لكن ليس له إيش؟ أجر ولا ثواب. وهذا على القاعدة التي قررناها قبل قليل فيما يتعلق بقضية العلم وعدم العلم. قال لما؟ وهذا يدل على أن ابن مسعود خفي عليه هذا الحكم، لأنه سأل قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي صدق أبي أطع أبيا، يعني بمعنى الذي قاله أبي حق وصدق. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يشهدون الجمعة يعني مع كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بعضهم يصلي معه وبعضهم يصلي في أطراف في بقية المساجد. والمقصود أنه قد يخفى، أو يكون الصحابي قد سافر والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ مثل هذا الحكم ولم يحضر. قال ابن مسعود، وهذا الأثر صحيح عنه بعد ذلك، قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة، إذا خرج الإمام في الجمعة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة. والخطبة تسمى موعظة أيضا لأن أصلا فيها وعظ، فيها وعظ وفيها عظة. ولم يلغ عند الموعظة يعني عند الخطبة، كان كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. وهذا الحديث ذهب إليه من قال بأن من لغى فلا جمعة له، خاصة الذين يصححون لفظة ومن لغى فلا جمعة له، وهذه اللفظة الواردة في هذا الحديث ضعيفة، فيذهبون إلى عدم إجزاء صلاة الجمعة، وإنما تكون له ظهرا، تكون له ظهرا. والصواب بأن من شهد الجمعة وحصل منه لغو أو تخطى الرقاب فأسقط فرض الجمعة، أسقط فرض الجمعة، لكن ليس له أجر ولا ثواب. ولأهل العلم كلام يعني بحثناه في شروحات الفروع الفقهية، وسنأتي إليه إن شاء الله حينما نصل إلى كتاب الجمعة من بلوغ المرام. حديث الآخر: يحضر الجمعة 3 نفر. هذا الحديث عظيم، يبين أحوال الناس الذين يشهدون الجمعة. فرجل حضرها يلغو، ذلك حظه منها. لذلك للأسف الشديد من صور اللغو الحاصلة عند بعض المصلين لا سيما جنس الشباب استعمال الأجهزة الإلكترونية هذه أثناء الخطبة. وأنا ما كنت أحسب أنه يحصل ويصل الناس إلى مثل هذا الأمر، حتى أخبرني بعض الفضلاء بذلك، لكوني خطيبا وقليل ما يعني أصلي مأموما، فأخبرني بعض الفضلاء بأن من الناس من يعبث بالأجهزة الإلكترونية والخطيب يخطب، والعبث هذا قائم على ألعاب إلكترونية داخل هذه الأجهزة الذكية، وهذا أمر غاية في الغرابة. وبعض الناس وللأسف يلغو فيستعمل هذه الأجهزة من خلال التواصل مع الآخرين عبر هذه الوسائل اللي يطلقون عليها وسائل التواصل الاجتماعي. هل لهؤلاء جمعة؟ هل هؤلاء أتوا ليشهدوا هذه الموعظة وليشهدوا الخير ودعوة المسلمين؟ سبحان الله العظيم. ومن الناس من يعبث بأمور أخرى، خاصة انتشار مثل هذه الأكواب الآن في المساجد، الوقف جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، أصبحت ملهاه ومشغلة عند بعض الناس. يقول لي بعض الفضلاء: والله أحيانا نشغل بسبب العبث بهذه وإظهار الأصوات فيها. وهؤلاء ما فقهوا معنى الجمعة كما ذكرت أنا في أول المجلس. فالواجب على الناس أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن يعلم بعضهم بعضا، مسؤولية عظيمة، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. قال: ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني جاي أصلا لغرض الدعاء فقط، يسمع بأن هناك ساعة يستجيب الله فيها لعبده فجاء، ويريد شيء من أمور الدنيا، فإن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت، يعني حضور قلب وقالب، حضور أذن وقلب، ولم يتخطى رقبة مسلم. وسأتحدث إن شاء الله عن تخطي الرقاب، أظن المصنف سيذكر شيء من هذا. ولم يؤذي أحدا، والأذية نوعان: أذية معنوية وأذية مادية. المعنوية كيعني جرح المشاعر مثلا، أو التلفظ بشيء من الألفاظ السيئة. والأذية البدنية المادية هي أذية مثلا التدافع أو التفريق بين 2، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، وذكرنا هذا فيما سبق كيف أن الحسنة 10 أمثالها 7 أيام و3 أيام، هذه 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم.
قال: الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
دقيقة بس ها وقبلها عجيب أي تفضل أبو عبد الرحمن أنا أذكر في بابنا يلا لا ما أعتقد لأني أنا ذاكر أنك كنت ناوي تحدث عن تخطي الرقاب.
قال: الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي وآنيت، وعند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت.
نعم، الترهيب يعني التخويف من تخطي الرقاب يوم الجمعة، وتخطي الرقاب يكون برفع الأرجل فوق رقاب المصلين، فوق رقاب المصلين، وهذه المسألة محل كلام عند أهل العلم. بإجماع أهل العلم على كراهية تخطي الرقاب يوم الجمعة، لكن اختلفوا في هذه الكراهية، هل هي كراهية تنزيه أم كراهية تحريم؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها كراهية تنزيه، ذهبوا إلى أنها كراهية تنزيه، يعني يكره للإنسان كراهة تنزيهية أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة. وذهب فريق من أهل العلم، وهو مذهب ابن المنذر وأبو العباس ابن تيمية وجمع من أهل العلم، إلى حرمة ذلك. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر بأن تخطي الرقاب يوم الجمعة محرم، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قطع هذه الخطبة العظيمة وقال للرجل اجلس، فأمره بالجلوس، ثم قال له فقد آذيت وآنيت. ومعلوما بأن أذية المسلمين محرمة، أذية المسلمين محرمة، سواء كانت أذية يسيرة أو أذية كبيرة. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والمسلم مطالب بأنه يحترم إخوانه المسلمين، ولا يجوز له أن يؤذيهم. ومن صور الأذية أن تضع قدمك فوق رقبة مسلم وتمر من فوقه، هذه من الأذية. وقد اختلف العلماء هل هذا في جميع ساعات الجمعة أم أنه في وقت الخطبة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا عام، إلى أن هذا عام، فدخول، فحينما تدخل المسجد يوم الجمعة سواء كنت مبكرا أو متأخرا فلا يجوز لك تخطي الرقاب. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه مقيدا ذلك بأثناء خطبة الإمام، فإذا كان الإمام على المنبر فلا يجوز تخطي الرقاب، أما قبل ذلك قال فيجوز سد الفرج والتراص، ويسقط حق المصلي الجالس وأمامه فرجة، قال حقه يسقط في قضية عدم التخطي، أما والإمام يخطب فلا يجوز التخطي. وهذه المسألة يعني لها بحث في مسائل الأحكام. نعم.
قال: الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال: وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال: وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة، ثم قال في الثانية: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها، وقال في الثالثة: عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه. وروى ابن ماجة عنه بإسناد جيد مرفوعا: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال: وعن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه. قال: وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: سمعت عمي ولم أرى رجلا منا به شبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق.
نعم، هذا الباب باب عظيم، وهو الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر. والمصنف رحمة الله عليه ذكر هذا القيد لإخراج من كان عنده ضرورة وعذر، فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده. أما من ليس له عذر ويتخلف عن الجمعة بهذه الصورة فهذا على خطر عظيم، ولذلك جاءت هذه الأحاديث مرهبة ومخوفة من التخلف عن الجمعة، هذه الصلاة التي هي أعظم الصلوات المفروضات، وقد سمعنا بعض أحكامها ومسائلها وآدابها.
ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولئن الأربعة اتفقوا على أن أي عقد من عقود البيع والشراء بعد النداء الثاني، يعني عندما يقف الخطيب على المنبر، فهو عقد باطل، عقد باطل غير صحيح. اختلفوا في بقية العقود، عقد الزواج وبقية العقود، هل تبطل أم لا، هل تنعقد بعد النداء الثاني للجمعة أم لا. وهذه المسألة يدلنا على خطورة التساهل في قضية صلاة الجمعة. والحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. وقيل بأن الهم يأتي بعد العزم، وقيل قبل العزم على فعل الشيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما منعه من التحريق وجود النساء والذرية التي لا ذنب لها، لأن الجمعة ليست واجبة على النساء ولا على الأطفال. وهذا الحديث يدل على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بهذه الأمة، الذي قال الله جل وعلا في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تغيظ على هؤلاء المتخلفين عن الجمعة وعن الجماعة أيضا، وهم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن منعه ذلك وجود الأطفال والذرية، في إشارة إلى أن التخلف عن الجماعة علامة من علامات النفاق وعلامة من علامات الصدود عن ذكر الله جل وعلا. ولذلك هذا الحديث يمثل أمرا مرهبا مخوفا لهؤلاء المتقاعسين عن صلاة الجمعة. إذن هذا هو الحكم الأول. الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن ترك صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، نسأل الله العافية، أو ليختمن الله على قلوبهم. ولذلك من ختم الله على قلبه فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. وجاء في الحديث الآخر: طبع الله على قلبه، وقيل الطابع هو الخاتم، وقيل الطابع هو الوسخ الذي يبقى بسبب أثر هذا الذنب على القلب. وأما الختم فهو القفل، قفل مثل قفل الران، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أن يسلمنا. والمعلوم بأن قلوب الناس على أربعة: الأول كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي يشخص القلوب حينما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج مزهر، أجرد نظيف نقي موحد ليس فيه شيء من الشبهات ولا الشهوات، هذا القلب الأول. القلب الثاني: قلب أسود مختوم عليه والعياذ بالله، وهذا قلب الكافر. والثالث: قلب منكوس عرف الحق وتركه، وهو قلب المنافق. والرابع: قلب تمده مادتان فهو إلى ما غلب منهما، مادة خير ومادة شر، وهذا قلب بعض المسلمين أو أغلب المسلمين، ولذلك يتقلبون ما بين هاتين المادتين، فهما على ما غلب منهما، على ما غلب منهم. والختم على القلوب على ضربين: ختم كامل وختم جزئي. أما الختم الكامل فهو الختم على قلب الكافر والمنافق نفاق اعتقادي، وأما الختم الجزئي فهو على قلوب عصاة المسلمين، على قلوب عصاة المسلمين. ولذلك أحيانا قد يكون الإنسان مسلما لكن عليه ختم، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا الختم على قدر ذنبه ومعصيته، وقد يفك عنه هذا الختم إذا تاب وأناب واستغفر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، أو عمل صالحا، أو كان له حسنة عظيمة في الإسلام مثلا، أو ابتلي ببلية من مرض أو فتنة مثلا فصبر، فالله عز وجل يعافيه من هذا الختم الذي يضرب على القلوب نعوذ بالله. ومن جملة المضروب على قلوبهم بالختم تراك الجمعة المتقاعسين المتساهلين المتهاونين عن صلاة الجمعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والمقصود بأن الترك هنا ترك تساهل وليس ثم عذر، فالله عز وجل يطبع على قلوب هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجمعة: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وجاء في الحديث الآخر الرواية الأخرى: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق. وهذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام على نفاق هذا الذي ترك هذه ترك 3 جمع من غير عذر، يعني ما عنده عذر يقدمه، قد يقدم عذر للبشر، لكن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يخفى عليه شيء. يقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. ولذلك التخلف عن الجمعة والعياذ بالله علامة نفاق. وللأسف الشديد الآن تجد كثير من المسلمين الآن يتخلفون عن الجمعة، يمكن يمر على الشخص شهر كامل ما يصلي إلا جمعة واحدة، ويصليها أيضا متأخرا، ربما يدرك الصلاة أو يأتي والخطيب على المنبر، وهذا بلاء، هذا بلاء. بعض هؤلاء الناس يعني يغفلون عن حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنت في هذه الدنيا خلقت لتؤدي دورا على مسرحها وفي أرضها، ثم تنتقل عن هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا قاعد على شفا جرف هار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهذا النوم والله لن ينفعك عند الله، وهذا الانشغال بهذا اللهو لن ينفعك عند الله جل وعلا. ولذلك واجب على المسلم أن يتنبه وأن يعلم بأن هذا حق الله عز وجل، فيبادر إليه ولا يتأخر عنه، خاصة هؤلاء الذين أنعم الله جل وعلا أمن في الأوطان وصحة في الأبدان ورزق وفير ولله الحمد، ومساجد مشيدة مبنية بأحسن طراز وطرق آمنة وسبل ميسرة للوصول إلى المساجد، ومع ذلك تجد هذا التقاعس وهذا التهاون، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك مهم جدا أن يتنبه المسلم لمثل هذا. وكلما تساهل الإنسان في آداب الجمعة أضر ذلك بالفريضة، وهذا مجرد. شوف الآن الذي يتساهلون بالاغتسال يوم الجمعة أو التبكير يتعدى هذا التساهل إلى الفريضة، فتجده في الجمعة الأولى يأتي مثلا عند بداية الخطبة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى تفوته الجمعة، يأتي في الركعة الأخيرة بعد قيام الإمام أو رفع الإمام من الركوع فتفوته الجمعة ويصلي ظهرا، هذا سبب التساهل. لكن لو أنه استعد لها مبكرا، قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة مثل هذه الليلة المباركة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ترك السهر وشهد صلاة الفجر وهي أفضل صلاة، صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة مما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، ثم بعد ذلك أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأيضا اغتسل وتطيب ولبس أجمل الثياب وبكر في الذهاب إلى يوم الجمعة، تجد يعيش جنة ويعيش سرور ونعيم لو علم عنه الآخرون لنازعوه. ولذلك الذي تجده الآن يفوت صلاة الجمعة سبب في ذلك هذا التساهل. أمر آخر بين النبي عليه الصلاة والسلام أن التساهل في يوم الجمعة سببه الدنيا، فالحديث الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث الباقية كلها إشارة إلى طبع الطبع على القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيحصل هذا منكم، يعني يتخذ الصبة يعني الذود أو السرب من الغنم أو القطعة من الغنم على رأس ميل أو ميلين يعني من المدينة، فيتعذر عليه الكلى، يقول ما في عشب ميل أو ميلين حول المدينة، فيرتفع يعني يبتعد، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. الآن كثير من الناس الذين يذهبون البحر يذهبون يوم الجمعة، وتجده يصيد هنا وهناك، يقول لا السمك هناك، ثم ما ينتبه إلا وقد دخل وقت العصر، راح وقت الجمعة، راح وقت الجمعة ودخل وقت العصر، تساهل. ولذلك بعض الأخوة يسألني أحيانا يقول كل جمعة ما عندي فرصة أطلع البحر إلا يوم الجمعة، وهي ليست حرفته ولا مهنته، وإنما تسلي وتلهي وفسحة، لكن على حساب صلاة الجمعة، هذا والله لأمر عظيم. كذلك بعض الناس الذين يتتبعون الصيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تتبع الصيد قفل، يقول لشخص طردت أرنبا من قبل صلاة الظهر وما انتهيت إلا من بعد صلاة العصر، يقول فاتتني صلاة، هو من الطيبين طبعا، يقول والله ما انتبهت إلا ودخل علي وقت صلاة العصر فاتتني صلاة الظهر. وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد غفل. والآن ما شاء الله الناس في بعض البلاد وراء الفقع، تعرفون الفقع؟ أبد وراء الفقع الآن، يلتهون وكذا يتركون الجمعة علشان فقع، سبحان الله، الفقع ما هو برايح، تحصل الفقع لكن الجمعة ما تحصل ويذهب، ويخشى أن يطبع على قلبك أو يختم على قلبك أو العياذ بالله تكون من المنافقين. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، يعني ما يعيشه الناس الآن من نعيم ومن خير ما ينبغي لهم أن يكون على حساب دين الله وعلى حساب العبادات. أنت ما تدري عن أيامك ماذا متى تلقى ربك جل وعلا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول، قل جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كثير من الناس الآن في نعيم ورفاهية وعافية، لكن بدل أن يشكر الله وأن يشكر نعم الله عز وجل قابلوا هذا بهذا التهاون والتساهل والتكاسل، وكأنك إذا رأيت الواحد منهم على مثل هذه الأعمال كأنه من المخلدين، كأنه من الباقين، كأنه من يعيش عمر نوح عليه السلام. والواقع بأن أيامك قليلة، أنت في هذه الدنيا، الدنيا هذه أشبه بحلم، وستستفيق متى؟ عندما تقول هذا يوم الفصل، عندما يقال لك هذا يوم الفصل، هذا يوم الدين. حتى إن المجرمين يوم القيامة يقول ما لبثنا إلا ساعة من نهار، الدنيا هذه 70، 80، و100 سنة يقول كأنها ساعة واحد، ساعة واحد أو يوم واحد. قال يقول الأمثل والأوسط والعادل بأنه يوم واحد، مكثنا يوم واحد في هذه الدنيا. لذلك الإنسان عليه أن يتق الله وأن يخاف الله. وللأسف حتى أن هذه المسائل انسحبت على بعض الطيبين من التساهل الفج الفاضح في قضية الصلوات، تساهل عن الجمعة والجماعات، تأخر في ذلك مع أنهم يمثلون قدوات. أنت في نعمة وعافية، ما تدري، شوف بعض الأمم ممن حولنا كانوا في نعمة وفي رخاء، لكن كانوا بعيدين عن الله. الآن يتمنى بعضهم رصيف ينام عليه، رصيف ما يجد رصيف ينام عليه، يتمنى خيمة يسكنها ولا يجد. المقصود بأن الإنسان يشكر الله ويحمد الله، والنعم هذه إذا انقشعت ما يمكن ترجع، أي نعمة تنقشع وتذهب عن مكان ما تعود أبدا، وإنما يحل بعدها العذاب. فالواجب على الناس أن يتواصوا على الخير وعلى الأمر بالمعروف إن المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهذا، مثل الآن بعض أصحاب الإبل والغنم يقول لك لا والله هنا العشب وراء ثم بعد ذلك يبدأ يبتعد شيئا فشيئا حتى تذهب عنه الصلاة، يترك الجمعة والجماعة، نسأل الله العافية. حديث جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة. ثم قال في الثاني: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضره. قال في الثالثة: عسى يكون على قدر 3 أميال من المدينة فلا يحضر، ويطبع الله على قلبه. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعافية. والمقصود الحديث الآخر: من ترك الجمعة 3 جمع متواليات يعني وراء بعض فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. ما يمكن لأحد أنه يعني يترك الجمعة بمثل هذا الصور. الآن أغلب المسلمين ولله الحمد حتى هو مسافر حريص على الجمعة. لماذا؟ الجمعة تمثل عنده قيمة عظيمة، الجمعة هاجس مقلق بالنسبة له، تجد يكلف نفسه مع أن الله ما أمر بذلك ليحضر صلاة الجمعة، يقول أبدا الجمعة ما أرتاح، لابد أحضر صلاة الجمعة. فإذا كان رجل بمثل هذه الجرأة على ترك صلاة الجمعة، هذا قد نبذ الإسلام وراء ظهره والعياذ بالله، وأظهر نفاقه، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: الترغيب في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وعنه مرفوعا وله قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق.
نعم، هذه الأحاديث تشير إلى فضل قراءة سورة الكهف، وهي سورة عظيمة. وقراءة سورة الكهف ينبغي أن يتجاوز القارئ القراءة المجردة عن المعاني، فإن هذه السورة اشتملت على معاني عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيات 10 من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. ولذلك هذه السورة فيها ذكر المؤمنين والكافرين، وفيها ذكر حادثة موسى مع الخضر، وفيها ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار، وفيها ذكر أصحاب فيها ذكر الذين جحدوا نعمة الله عز وجل ونسبوا الأمر إليهم وإلى ذكائهم، وفيها ذكر أشياء عجيبة جدا هذه السورة. فواجب على المسلم وهو يقرأ هذه السورة، مع أن أغلب المسلمين أن يقرؤونها لكن للأسف ما يعرفون تفسيرها ولا معناها. لماذا؟ لأن القراءة مجردة. لا، غوصوا في معانيها واقرأوا في أسرارها مما ذكره أهل العلم ممن يعني يلتزم التفسير وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله بقية الأحاديث. الحمد لله. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الصدقات، كتاب الصدقات. والمقصود بالصدقات الصدقة الفريضة والصدقة النافلة. أما الفريضة فهي الزكاة، الفريضة هي الزكاة. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. وتطلق الصدقة على الزكاة والزكاة على الصدقة. فهذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل في مال مخصوص وفي شروط مخصوصة. ولذلك الزكاة الواجبة تجب في 4 أصناف: تجب في النقدين الذهب والفضة، والآن النقود الحالية تقوم مقامها، وتجب في بهيمة الأنعام، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب في قول جماهير أهل العلم في عروض التجارة. وهذه 4 لها شروط. وشرط النقدين أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك بهيمة الأنعام أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وكل جنس له نصابه. فالإبل
نصابها كم؟ 5، والبقر 30، والغنم 40، لذلك هذا النصاب. ويحول عليها الحول بشرط أن يحول عليه الحول، والمقصود بالحول هو السنة القمرية 12 شهر قمري. والخارج من الأرض يشترط فيه بلوغ النصاب أيضا في كل 5 أوسق صدقة، وزكاته تكون عند الحصاد قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وأما عروض التجارة فجماهير أهل العلم إلى أنه يجب تجب الزكاة في عروض التجارة، خالف في ذلك داود الظاهري وأخذ بقوله بعض المشايخ الفضلاء من المعاصرين، لكن الصواب ما عليه جمهور الفقهاء أن عروض التجارة فيها الزكاة، فكل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة، وأما ما أعد للقنية وإن كان ثمينا فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ولذلك مسألة حلي المرأة وهي مسائل المشهورة الخلاف فيها قوي، المرأة التي عندها ذهب اتخذته للزينة وللبس هل تجب الزكاة فيه؟ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، ما تجب فيه الزكاة، والحنفية ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه. والمقصود بأن الإنسان لو امتلك مثلا جواهر ثمينة ولآلئ وشيء من هذا القبيل وهو لم يعدها للتجارة وإنما اتخذها للزينة مثلا أو اتخذها للقنية فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة واجبة فيها. والزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن بقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وابن عباس يقول 3 لا تقبل إلا بثلاث، وذكر منها الصلاة فلا تقبل إلا بالزكاة أو العكس، والمعنى أن هذا من قبيل الترهيب والتشديد، وإلا المسألة على التحقيق بأن من صلى ولم يزكي فصلاته مقبولة، لكن عليه إثم ترك الزكاة، عليه إثم ترك الزكاة. والزكاة علامة على صحة الإيمان، صدق اليقين، سلامة الصدر. لماذا؟ لأن المزكي مستجيب لله عز وجل، مستجيب لله، مطيع لله، ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ربنا جل وعلا جبل النفوس وطبع القلوب على محبة المال ومحبة حيازته والاستئثار به، فإذا أخرج المسلم زكاة ماله دل ذلك على أنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وبرئ من البخل والشح، وهذا أمر معلوم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قل جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس الخير المال يعني. قل جل وعلا وتحبون المال حبا جما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن حب المال يكبر مع الإنسان، كلما كبر كلما كبر معه محبة المال، وأيضا يرغب في الفسحة في الأمل. فلذلك الذي يخرج زكاة ماله طيبة نفسه بها فإن هذا دليل على صحة إيمانه وصدق يقينه. والزكاة لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعدية ومتنوعة، ولذلك الزكاة فيها تطهير للنفس من الشح والبخل، ومن أقبح صفات المنافقين والكافرين البخل والشح. فالمزكي حينما يزكي فقد أعلن براءته من هذين الخلقين الذميمين. وكذلك تزكية للمال مما يشوبه ويكدره ويلطخه من الحرام أو الشبهة أو التقصير أو شيء من هذا القبيل، فأنت تزكي مالك، تطهر مالك. والثالث زكاة تزكية الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين من
صفة الحقد، لأن الفقير إذا رأى أرباب الأموال يستأثرون بأموالهم ولا يخرجون زكاة أموالهم فإن هذا يجعل عرق الحقد والكراهية نابض تجاه الأغنياء. أما إذا وجدوا الأغنياء يخرجون الزكاة ويعني يتعاهدون الفقراء والمساكين ويتلمسون احتياجاتهم فإن هذا يشيع جو من المحبة ويكنس الأوضار من الصدور، من صدور الفقراء والمحتاجين. وكذلك هي تزكية للمجتمع وتطهير له من الجرائم، لأن توجد جرائم خطيرة في المجتمع سببها قلة المال، فالسرقات مثلا والسرقة والنهب والاعتداء أحيانا قد يدفع بعض الفقراء وإن كان هذا جريمة تحرمها الشريعة ورتبت عليها حدود معلومة، لكن حينما يلتفت الأغنياء بزكاة مالهم إلى هؤلاء الفقراء فإنهم سيحاصرون مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأشياء التي قد يؤزهم الشيطان إليها الزن. وأيضا الزكاة بركة لهذا المال، أنت ترى بأن مالك قد نقص بهذه الزكاة، نقص المال، أنت ترى بهذه الرؤية المادية، لكن الواقع أن هذا المال ينمو. ولذلك صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، ثبت عنه من أكثر من وجه أن هذه الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة يربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة فتنمو وتكبر. ولذلك تأتي يوم القيامة أمثال جبال تهامة خير لك وتستظل بظل صدقتك يوم القيامة. فهذه إذا كان في الزكاة الواجبة فكيف في زكاة في صدقة النفل، فكيف بصدقة النفل؟ ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد تكاثرت وتضافرت النصوص في التأكيد على وجوبها وعلى الترغيب في الإسراع في إخراجها، وجاءت أيضا نصوص مرهبة مخوفة في قضية منع الزكاة أو قضية التساهل أيضا في مسألة صدقة النفل. كم بقي من الوقت؟
سبعة.
ها؟ سبعة. طيب عندكم أسئلة؟ تبون أسئلة ولا نكمل؟ ها؟
إيه؟ يعني الرجل ده حارس على الغنم ديت وبيرعاها، لو هو سابها وراح عشان يصلي الجمعة ممكن يرجع ما إليها؟
لا، هذا راعي، الراعي غير مستقر، الراعي غير مستقر، ولذلك هو معذور المسافر والراعي. المقصود في الحديث الذي ورد هو صاحب الغنم، أي الموجود في المدينة، فيقول أنا سأذهب ميل بعدين ميلين وهكذا حتى تفوته صلاة الجمعة. وكونه يذهب الميل والميلين ليس حراما، وإنما المقصود أنه تساهل في قضية الجمعة، ولذلك ممكن يخرج بعد صلاة الجمعة وممكن يخرج بعد الجمعة، يعني في يوم السبت، هكذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحوال الناس أنهم يتركون الجمعة أحيانا بمثل هذا التساهل طمعا في الدنيا وركضا وراء الأموال. تفضل. أول شيء بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة وعبادة ومظهر من مظاهر الإيمان، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على نبينا محمد. أما بالنسبة لي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فما موقفنا؟ نحن نصلي عليه ولكن بسرنا، ويكفينا مرة واحدة فإنها تسقط المشروع أو القدر المشروع إذا قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب. فيصلي عليه، نصلي عليه مرة واحدة ونسمع أنفسنا فقط، لأن المأموم مطالب بالاستماع وعدم رفع الصوت، وبعد ذلك تصلي بقلبك. تفضل براشد. نعم إيه نعم، إذا قصدك إذا دعا الإمام على المنبر، نعم يشرع، يشرع للمأموم أن يؤمن، لأن الله جل وعلا قال عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستجيبا، ولذلك كان موسى يدعو وهارون يؤمن. ومن أهل العلم من ذكر بأن الساعة التي يستجيب الله جل وعلا بها دعاء العبد هي الإمام على المنبر، جاء بهذا الحديث، فذكروا من جملة ما ذكروا إذا دعا الإمام فيؤمن في هذه الساعة فإن ساعة إجابة. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الدعاء ليس من الخطبة، فإذا دعا الإمام فإن الدعاء ليس من الخطبة، ولذلك تترتب عليه أحكام، بمعنى أن لو شخص سلم عليك أثناء الدعاء لما بدأ الإمام يدعو، طبعا الأفضل أنك ما تسلم عليه، لكن لو سلمت عليه ما نقول ذهبت جمعتك، واضح؟ ما نقول قد ذهبت جمعتك، فلو رديت عليه مثلا قولا أو فعلا وأنت تعتقد بأنك لو تركت ممكن يترتب مفسدة، ما عليك شيء، حتى لو كان برفع الصوت لا بأس، لأن ليست من الخطبة. نحن إذا قررنا هذا بدأنا بذكر الأحكام، قلنا بأن الدعاء ليس من الخطبة، عليه لو رفعت صوتك بالتأمين مشروع، لو سلمت مشروع، لو تحركت مشروع، نعم. لكن طبعا نحن نتكلم فيما لو إذا صدر، والأصل أن الإنسان يلتزم. أبو محمد، اي نعم، اذا عطس اثناء خطبه الجمعه بقلبه يحمد الله بقلبه، لكن لا يشرع لاحد ان يشمته، ما يشرع لاحد ان يشمته. اي هو هذا الذي ذكره العلماء، ذكروا بان استدلوا بهذا على جواز الانكار الفعلي للقول. هذا في غير الجمعة، هذا في غير الجمعة، وعموما من بدأ يعني أصبح في البادية لا جمعة له، بدأ الكلام مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه أصلا هو في الحاضرة ثم ينتقل إلى الغنم بتتبع العشب، هذا المعنى، يعني يلهو، مقصود اللهو. كيف ما فهمت؟
ما ذكرنا أنه لا يكتب له إلا على قدر ما لغى.
إيه. هو إذا قلنا إذا قلنا بصحة اللفظ الرواية ومن لغى فلا جمعة له يشمل الأجر كاملا، أما إذا قلنا فلك ما لغوت، لأن جاء بلفظ ما لغوت يعني على القدر الذي لغوت فيه، هذا المعنى، على القدر، هذا إذا قلنا بتضعيف اللفظ واللفظ ضعيف. هو الأصل أن الإنسان يعني لا يسافر يوم الجمعة إلا إذا احتاج، ويكون سفره قبل دخول وقت الجمعة، والمعنى دخول وقت الجمعة الذي به تجب الخطبة، وهو بعد الزوال على قول الجمهور خلاف الحنابل، الحنابل يرون بأنه وقت صلاة العيد، ولذلك قال العلماء يكره الصلاة في أول يوم الجمعة ويحرم بعد دخول وقت الجمعة إلا إذا اضطر. ومن جملة الأشياء التي يضطر إليها الإنسان ما هي؟ الحجوزات، لها خاصة الطيران، يكون مثلا ما يجد رحلة إلا في هذا الوقت. والإمام يخطب ها؟ إيه يعني الإمام يخطب له جمعة، له جمعة، لكن ليس له الأجر مثل أجر من جاء مبكرا، يسقط عنه فريضة الجمعة حتى لو أدرك الصلاة فقط. إذا أدرك الصلاة أسقط فريضة الجمعة، لكن شتان بينه وبين من جاء مبكر. أحسنت على هذا السؤال. العلماء نصوا على أن التبكير إلى يوم الجمعة من حيث الأفضلية لغير الخطيب، ولذلك نص العراقي ولي الدين وغيره على أنه من الأخطاء أن يبكر الخطيب إلى الجمعة، حتى عدوها من البدع والمخالفات، لكن الجزم ببدعيتها صعب. لكن يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه كان يبكر إلى الجمعة، وإنما كان يخرج إلى المنبر مباشرة، وهكذا فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يظهرون على المنبر مباشرة وما يحضرون. لكن أحيانا قد يحتاج الخطيب التبكير، مثال رجل الآن الجامع الذي يخطب فيه مشوار بعيد يروح مبكر مثلا، فهو إما أن يجلس في السيارة يكون الحر شديد أو كذا، أو يدخل المسجد، فممكن يعني يرخص له فيها. نعم تفضل
الحكيم.
إيه؟ لا قالوا ويدنو من الإمام يعني عند المنبر، هكذا فهم الفقهاء بأن يدنو يكون قريب من المنبر. والسنة طبعا للمأمومين أن يتجهوا إلى الخطيب. الآن من الأخطاء أن الخطيب هو الذي يتجه إلى الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يخطب تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، يعني ما كان يلتفت، والناس هم الذين ينظرون إليه، هذه الخطبة الشرعية. أما الخطبة الحفلية، خطب حفلات ولا كلمة ولا شيء مثل درسنا هذا، لا، يعني من الحكمة أن المتحدث يعني ينظر إلى الناس. أما في خطبة الجمعة فلا، فكان وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح كان يخطب تلقاء وجهه، والناس هم الذين يتجهون إليه وينظرون إليه. خلاص، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.